الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين يقول صاحب الكفاية على الله مغامه ثم إن هذا كله إنما هو بملاحظة أن هذا المرجح مرجح من حيث الجهة بعدما انتقد إشكال المحقق الرشدي على الشيخ الأنصاري أستاذه قال ما طرحناه وما ذكرناه إنما كان بلحاظ أن موافقة العامة ومخالفة العامة من المرجحات الجهتية وعما بناء على التعدي وأن المرجح الجهتي ما إلى خصوصية بل كل ما كان أقوى دلالة كان أظهر كان أقرب إلى الواقع إذا كان من هالباب طبيعة الأقوى مقدم على جميع مرجحات الصدور لو كان في هذا المخالف أقوائية في الدلالة أقوائية في الدلالة ثم إن هذا كله إنما هو بملاحظة أن هذا المرجح مرجح من حيث الجهة وأما بما هو موجب لأقوائية دلالة ذي من معارضه لاحتمال التورية في المعارض المحتمل فيه التقية دونه فهو مقدم على جميع مرجحات الصدور ليش بناء على ما هو المشهور من تقدم التوفيق بحمل الظاهر على الأظهر على الترجيح بالجهة من أي باب من أن تقديم الظاهر حمل الظاهر على الأظهر وتقديم الأظهار هذا جمع عرفي والجمع مهما أمكن أولى من الطارح وأولى من الترجيح اللهم إلا أن يقال إن باب احتمال التورية وإن كان مفتوحا فيما احتمل فيه التقية إلا أنه حيث كان بالتأمل والنظار لم يوجب أن يكون معارضه أظهر احتمال التورية وإن كان بلحاظ الأقوائية إلا أنه ليس من السهل بل يحتاج إلى تأمل إلى النظر إذن فهذا لا يجب أن يكون معارضه أظهر بحيث يكون قرين على التصرف عرفا في الآخر هذه الجملة تحتاج إلى توضيح شنو معنى أنه يحتاج إلى تأمل ونظر إذا مقصودة بالنسبة إلى الإمام المعصوم هذا السائل يجي يسأله الإمام هنا يريد مثلا يعطي الحكم الواقعي يقع في حرج ومشقة كذا لابد أن يتقي التقي بأن يعطي حكم موافق له أو لا يوري إذا قلنا أن التورية تحتاج إلى تأمل إلى دقة إلى نظر هذا بالنسبة للإمام المعصوم ما إلى مجال كل الأمور حاضرة عنده نعم إذا يجي يسألني أنا أبقى أرتبك شلون أتبع، شلون أتورى، شلون أعمل كذا، شلون كذا، أظل أفكر إلى أن أصل إلى نتيجة. وخاصة إذا هذا فاجأني العدو بحاجة بطلب بشيء فأبقى متحير مشغول. إذن فبالنسبة إلى المعصوم ما إلى مجال، أما بالنسبة إلى الفقيه والذي يريد أن يستنبط الحكم من كلام الإمام فيحتاج إلى تأمل، هل الإمام عليه السلام ورى في كلامي هذا أو لا استخدم التقية؟ زين هذا بالنسبة لنا شوية مشكلة نفهمها، لكن ما إلها دخل. ليش؟ لأن الإمام سواء ورى أو سواء صدر منه تقية لم يقصد بيان الحكم الواقعي بهذا الخبر، خلاص بأي سبب وأي جهة كان. إذن فهذه ما إلها أثر ولا تكون ذي فائدة أبدا. هذا تمام الكلام في هذه المرجحات. فصل: المرجحات الخارجية. إلى هنا كنا نبحث عن المرجحات الداخلية، يعني عندنا خبران متعارضان، أحدهما موافق للعامة والآخر مخالف، أحدهما مخالف للكتاب والآخر موافق للكتاب، زين، أو أحدهما موافق مثلا مضمونه مشتمل، السند يشتمل على الأعدل الأوثق الأعلن فيؤخذ به. الحين الكلام بالمرجحات الخارجية. صاحب الكفاية يذكر أربع مرجحات. المرجح الأول الترجيح بالظن غير المعتبر، المرجح الثاني الترجيح بالقياس، المرجح الثالث الترجيح بموافقة الكتاب والسنة القطعية، المرجح الرابع الأصول العملية الترجيح بالأصول العملية. أما المرجح الأول وهو الترجيح بالظن غير المعتبر، بناء على الاختصار على المرجحات المنصوصة، هذا البحث أبد ما إلى مجال. وأما بناء على التعدي من المرجحات المنصوصة، هل هذه الأربعة اللي ذكرناها من المرجحات أم لا؟ بصورة إجمالية، إذا قلنا التعدي لكل ما يكون أقرب إلى الواقع، أي واحد من هذه الأربعة أفادت الأقربية إلى الواقع فهو مقدم بلا شك، وإن لم تفد الأقربية فلا اعتبار بها. ففي الحقيقة الحين بحث عن صغريات إفادة الأقربية أم لا. يقول صاحب الكفاية: موافقة الخبر لما يوجب الظن بمضمونه ولو نوعا من المرجحات في الجملة، بناء على لزوم الترجيح لو قيل بالتعدي من المرجحات المنصوصة، أو قيل بدخوله في القاعدة المجمل عليها كما ادعي، وهي لزوم العمل بأقوى الدليلين. فلما أحد الخبرين يوافق الظن فراح يكون شنو؟ أقوى، فصار أقوى يجب العمل بأقوى الدليلين. صاحب الكفاية يستشكل على هذا الرأي ويقول: قد عرفت أن التعدي محل نظر. أولا ما نعتقد بالمنصوصات ليس من باب الإلزام، بل ربما الترجيح يكون مستحب لو تنزلنا والتزمنا بأن الترجيح بهذه المرجحات ليس على نحو الاستحباب بل على نحو اللزوم. فنقول الاقتصار بها بما هي لا وجه، يجب الاقتصار بها بما هي ولا يجوز التعدي. فالتعدي عن هذه المرجحات إلى غيرها يحتاج إلى دليل. وقد عرفت أن التعدي محل نظر بل مانع، وأن الظاهر من القاعدة لزوم العمل بأقوى الدليل هو ما كانت كان الأقوائية من حيث الدليلية والكشفية، وكون أحدهم مضمون أحدهما مظنونا لأجل مساعدة أمارة ظنية عليه. زين، إذن فأصل التعدي ما قبله، أما مضمون أحد ما يصير مظنونا إذا كان موجبا للأقوائية فهو، لكن حتى هذا ما يفيد الأقوائية. ليش؟ كون مضمون أحدهما مظنونا لا يوجب قوة في من هذه الحيثية، بل هو على ما هو عليه من القوة لولا مساعدتها. نعم تكون مساعدة، ما تكون موجب للأقوائية 100%. ومطابقة أحد الخبرين لها لا يكون لازمه الظن بوجود خلل في الآخر. عندنا خبران معتبران موثوقان وحجتان، لكن أحد الخبرين موافق للخبر الآخر، متى تكون الأقوائية موجبة للترجيح؟ فيما إذا أدت إلى وهن الخبر الآخر وأسقطته عن الحجية. يقول ومطابقة أحد الخبرين لها للأقوائية لما يوجب الظن لا يكون لازمه الظن بوجود خلل في الآخر. إما من حيث الصدور أو من حيث جهته أو غير ذلك. كيف؟ وقد استمع مع القطع بوجود جميع ما اعتبر في حجية المخالف لولا معارضة الموافق. جميع شرائط الحجية موجودة بعد الخبر المخالف، بس اللي أدى إلى أن نتركه ونطرحه كوني الموافق للكتاب. لولا معارضة الموافق والصدق واقعا لا يكاد يعتبر في الحجية. إذا المعارضة إذا معارضة الموافق والصدق ما كانت في الواقع، ما يمكن أن نعتبرهما دخيلان في الحجية، كما لا يكاد يضر بها الكذب كذلك. الكذب الواقعي ما يضر بالحجية، احنا ايش مدرينا؟ بحسب الظاهر شرائط الحجية منطبق عليه. فافهم هذا حال الأمارة غير المعتبرة لعدم الدليل على اعتبارها. اللهم صل على محمد وآل محمد.